بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، ها هنا مساله وهي تتم لمسائل المبيت بمزدلفه، وهي متى يشرع للحاج الدفع من مزدلفة. اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بالمشعر الحرام وهي المزدلفة بعدما صلى الفجر، ثم دفع منها قبل طلوع الشمس إلى منى، وأنه في هذا اليوم وهو يوم النحر رمى جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء كذلك في حديث الفضل ابن عباس، وجاء في حديث طائفة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما سمعتم أن هذا الأمر متفق عليه. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا في أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال: وقال عمر بن الخطاب: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في وقوفه بعرفة، فلم يقف عند المشعر الحرام، ثم حينما بات في مزدلفة ودعا الله جل وعلا عند المشعر الحرام دفع كذلك قبل طلوع الشمس، وبعد أن أسفر طويلا. قال: والسنة أن يقف حتى يسفر جدا، والسنة أن يقف حتى يسفر جدا، أي في يدعو الله جل وعلا عند المشعر الحرام. وبهذا قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، وكان مالك يرى الدفع قبل الإسفار. الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى الدفع قبل الإسفار، بمعنى أنه إذا صلى الفجر مكث يسيرا يدعو ربه جل وعلا، ثم ينطلق إلى الجمرة، إلى جمرة العقبة ويرمي. والصحيح الأول لحديث عمر ولحديث جابر، حيث عمر السابق، ولحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وكان ابن عمر وابن مسعود وغيرهما من الصحابة يفعلونه، أي يسفرون جدا، حتى جاء في بعض الأحاديث والآثار أنهم حتى يرى الإبل موضع أو أثر قدمه، وهذا يدل على أن الصبح قد ظهر، على أن الصبح قد ظهر بوضوح. وذهب الإمام الشافعي وأحمد ومالك أيضا إلى أن السنة أن يبقى بمزدلفة إلى طلوع الفجر، ذهب هؤلاء إلى أن السنة أن يبقى بمزدلفة إلى طلوع الفجر إلا الضعفة، فيستحب لهم الدفع قبل الفجر، فإن دفع غير الضعفة قبل الفجر بعد نصف الليل جاز ولا دم عليهم. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الدفع قبل طلوع الشمس، فإن دفع قبل الفجر لزمه الدم. استدل الأولون بحديث ابن عباس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل، رواه البخاري وفي لفظ أيضا أو في حديث آخر البخاري أيضا قال ابن عباس أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. وجاء في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت لمولاها عبد الله يا بني هل غاب القمر؟ قال قلت لا. قال فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قال قلت نعم. قالت فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت أي عبد الله مولى أسماء يقول فقلت يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا أي جئنا بغلس. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن أي أذن للنساء في أن يرموا بهذا الوقت وكذلك استدلوا بحديث عائشة قالت استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها. والحديث كذلك في البخاري. وجاء كذلك في حديث عائشة قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها. رواه أبو داود ولكنه حديث ضعيف. هذا الأخير حديث ضعيف لأنه من طريق الضحاك بن عثمان وهو ضعيف وقد اضطرب فيه وخالف. قالوا يعني الآن هذه أدلة كما ترون في العجزة والضعفة فهؤلاء قالوا فإذا رخص لهؤلاء دل على الجواز. فلو رخص قالوا فترخيصه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء يدل على الجواز إذ لو لم يكن واجبا لما رخص لهم. قالوا ومن دفع من جمع قبل نصف الليل. هم في البداية قالوا قبل إيش؟ قبل يعني له أن يدفع بعد ماذا؟ بعد نصف الليل. قالوا فإذا دفع قبل نصف الليل ولم يعد في الليل فعليه دم. فإن عاد فيه فلا دم عليه كالذي دفع من عرفة نهارا ولم يوافق مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل. قال ومن لم يوافق مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل فلا شيء عليه لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول فلم يتعلق به حكمه كمن أدرك الليل بعرفات دون النهار. يعني خلاصة مذهب هؤلاء بأنهم يقولون أن المبيت مزدلفة يجب أن يكون إلى منتصف الليل وبعد منتصف الليل يشرع الخروج من مزدلفة يشرع الخروج من مزدلفة. واستدلوا على هذا بما سمعتم من أدلة. قالوا وهذه الأدلة وإن كانت ظاهرة في هؤلاء المعذورين إلا أنها ماذا؟ إلا أن الرخصة تدل على الإذن وعدم الوجوب. قال وأما من خرج من مزدلفة قبل طلوع أو قبل نصف الليل فإن عليه دم. من أين لهم هذا؟ قالوا يستفاد هذا من ماذا؟ من مجموع الأدلة في الباب، ومنها حديث أسماء، ومنها حديث أسماء أنها ما خرجت إلا بعد أن غاب القمر، ثم قالت هكذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث والحديث الذي في الباب أن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الليل، فما أطلق في الأحاديث الأخرى يقيد بما جاء في حديث أسماء، يقيد بما جاء في حديث أسماء. فقالوا هذا الوقت يدل على أنه وقت الرخصة، وما عداه لم يكن من وقت ماذا؟ الرخصة، فهو من وقت الوجوب. فمن خرج في من الليل قبل منتصف الليل فإن عليه ماذا؟ فإن عليه دما، فإن عليه دما. لماذا؟ لأنه ترك واجبا. واضح يا جماعة؟ وكل من ترك واجبا عندهم إيش؟ يجبره بدم، يجبر بدم. قال لكن إذا خرج نصف الليل أو قبل نصف الليل ثم رجع واستمر في الليل إلى الصبح فليس عليه شيء. واضح على جماعة أم لا؟ إذا خرج ثم رجع فليس عليه شيء، إذا خرج وما رجع فإن عليه دما، فإن عليه دما. طيب، وذهب أبو حنيفة كما سمعتم إلى أنه لا يجوز الدفع قبل طلوع الشمس، فإن دفع قبل الفجر لزمه الدم، لزمه الدم. وذهب بعض أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يدفع بعد الفجر، إلى أنه له أن يدفع بعد صلاة الفجر، لو أن يدفع بعد صلاة الفجر. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر بعض الأقوال في المسألة، قال والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال والذي فعله صلى الله عليه وسلم المبيت، المبيت بها، والذي فعله صلى الله عليه وسلم المبيت بها إلى أن صلى الفجر، وقال خذوا عني مناسككم، وقال خذوا عني مناسككم. فمفهومه أنه ماذا؟ أنه يبقى في مزدلفة إلى أن يصلي الفجر، بعد أن يصلي الفجر له أن ينطلق ويخرج من مزدلفة، لو أن يخرج من مزدلفة. فالظاهر والله تعالى أعلى وأعلم أن غير أهل الأعذار يجب عليهم البقاء في مزدلفة إلى بعد صلاة الفجر، أن غير أهل الأعذار يجب عليهم البقاء في مزدلفة إلى بعد صلاة الفجر. ويدل على هذا أمور. الأول حديث عروة ابن مضرس رضي الله عنه وأرضاه، فيه من صلى صلاتنا، من صلى صلاتنا، أو قال من صلى الصلاة معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة، وجاء فيه أنه قال ماذا؟ فوقف معنا، قال من صلى، من صلى صلاتنا فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. فهذا يدل على أن هذه الأمور أقل أحوالها بأنها تكون ماذا؟ تكون واجبة، تكون واجبة. هذا أمر. وأمر آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر وغيره بقي أو بات في مزدلفة حتى أصبح، ثم صلى الفجر، ثم انطلق إلى المشعر الحرام، فجعل يذكر ربه جل وعلا عند المشعر الحرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. فهذا يدل على أن الواجب على المسلم أن يبقى إلى هذا الوقت، على أن الواجب على المسلم أن يبقى إلى هذا الوقت. وأيضا ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأعذار، ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأعذار يدل على الوجوب، يدل على العزيمة، إذ لا رخصة إلا بماذا؟ إلا على ما كان عزيمة، إلا رخصة إلا ما كان، إلا ما كان على عزيمة. لذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه في البخاري بعد أن ذكرت رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن سودة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها، فأذن لها في الضعفة فرمت ليلا، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فلما أصبحنا انطلقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت أنها رمت، ثم قالت وليتني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت ليتني ترخصت أو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة لكان هذا أحب إلي من مما أو قال لكان هذا أحب إلي من مما يفرح به، لكان هذا أحب إلي مما يفرح به. الشاهد من هذا أن عائشة شعرت بالحرج، شعرت بالحرج، لكن تقول ما دام أنها ما ترخصت بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم ورموا معه ورأوا ما رأوا من الزحام والتعب إلى غير ذلك، تمنت أن تكون ماذا؟ استأذنت مع من استأذن. فهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الأمر كان على هذا، لا يذهب أحد إلا بماذا؟ إلا برخصة وإلا بإذن. لذا قال العلماء رحمهم الله تعالى أن غير أهل الأعذار لا يشرع لهم ممن قال بوجوب ذلك. وأما أهل الأعذار والضعن من النساء وكذلك الصغار أطفال وكذلك كبار السن أو المرضى ومرافقوهم فيجوز لهم أن يدفعوا إذا غاب القمر في تلك الليلة. فإن كانت في ليلة غيم فإنهم كلما أخروا إلى آخر الليل كان أسلم، والله أعلى وأعلم. واضح هذا جماعة لا؟ إذا كان النساء، رجل ذهب بحج معه نساء، معه أطفال، عنده كبار السن، ضعفة، مرضى أو ما شابه ذلك، له أن يذهب معهم في الليل. ومتى يذهب في الليل؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى أنه كلما أخر كان أحسن، كلما أخر أي كان قبيل أقرب إلى الفجر كلما كان ماذا؟ كلما كان أحسن. بل ذكر الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أن القول بأنه إلى نصف الليل يدفع بعد نصف الليل، يقول هذا لا دليل عليه، يقول هذا القول وهذا التحديد لا دليل عليه. وقال قد يستفاد من حديثي أو من نعم من فعل أسماء رضي الله عنها وأرضاه أنها فعلت ذلك بعد ثلثي الليل. فالحاصل من هذا أن الإنسان متى فعل وأخر هذا كان أحسن، كلما أخر كان ماذا؟ كان أحسن وكان أسلم. مثلا المغرب يدخل متى؟ يدخل الساعة السادسة مثلا، الفجر مثلا الساعة الخامسة، في ليلة الغيم يقسم نصفين ويجعل نفسه في ماذا؟ في القسم هذا، ولو قسمه ثلاثة أقسام كان أحسن، ودخل في الثلث الآخر. مثلا 11 ساعة يجعل 4 ساعات، و4 ساعات سيكون كم؟ يعني 4 مع 16 و4 مع 10 كم سيكون؟ الساعة 2 تقريبا، يعني ينفر في هذا الوقت ما شاء الله. واضح يا جماعة؟ يكون فجأة طلع الساعة 4 أو 5 ينفر الساعة 2، الساعة 1، الساعة 3، كل ما كان أقرب إلى الفجر كان أحسن. وحصل المقصود، أشوى المقصود أن يتفادى هؤلاء الضعفة والنساء من ماذا؟ من حطمة الزحام. وهذا يحصل بهذا المعنى. طيب، وهذا كما سمعتم أبعد من الخلاف. طيب، مسألة أخرى، من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد صلاة الفجر بسبب الزحام، فما الحكم؟ هذا يا جماعة في هذه الأيام ممكن، قد يكون في أزمان قديمة غير ممكن هذا أو بعيد، أما في أزماننا هذه مع كثرة الحجيج فإنه ممكن. وبلغنا أن الناس في هذه السنة العمرة أي سنة 1432 العمرة حسب ما أخبرت أنهم بلغوا نحو 7 ملايين معتمر، فلو جاء الحجاج على النصف من هؤلاء 3.5 مليون، مع أني في سنة 1420 سمعت الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الحرم يقول أن الحجاج في هذا العام سنة 20 يقول نحو أو أكثر من 3 مليون. هذا سنة كم يا جماعة؟ قبل 12 سنة. ومع الأيام كلما تعرف كلما يمر يوم كلما يزداد عن سنة يزداد الحجيج. فالحاصل أن هذه الصورة موجودة وممكنة. فمن لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد صلاة الفجر بسبب الزحام فما الحكم؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليهم دم لأنه فاتهم المبيت ومزدلفة وهو واجب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم متى وصلوا إلى مزدلفة في أي وقت، أي ولو بعد صلاة الفجر ولو بعد طلوع الشمس، ولو صلوا إلى قالوا متى وصلوا إلى مزدلفة في أي وقت، وقفوا أي ولو يسيرا في مزدلفة حتى يحصل لهم اسم الوقوف، ثم انصرفوا ولا شيء عليهم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وهذا أقرب إلى الصواب. ثم قال رحمه الله: ولو قيل أيضا بأنه يسقط الوقوف لأنه فات وقته لم يكن بعيدا، فقال فالراجح أنه لا يلزم بدم لأنه ترك هذا الواجب عجزا عنهم. وهذا الأخير أقرب من الذي قبله، والذي قبله أصح من الذي قبله. واضح يا جماعة؟ لا، بمعنى أنه لا يلزم بشيء وليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه اتقى الله ما استطاع. وقد قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هو في الطريق يسير، يريد ماذا؟ مزدلفة ومستمر من غروب شمس عرفة، وهو في الطريق يسير، وما وصل إلا ماذا؟ ما وصل إلى مزدلفة إلا نهارا. ماذا يصنع؟ لا يكلف الله نفسا إلا إيش؟ إلا وسعها. فليس عليه شيء. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، كذلك المسائل المتعلقة بمزدلفة، هل يصلي الوتر في تلك الليلة؟ أي في ليلة مزدلفة؟ قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: لم يذكر في حديث جابر ولا غيره فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر تلك الليلة، لأنه كما سمعتم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلى العشاء ثم نام، فلما أصبح. فيقول الشيخ العثيمين: لم يذكر في حديث جابر ولا غيره فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر تلك الليلة. قال: لكن الأصل أنه كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا. قال: فنقول إنه يوتر تلك الليلة، وعدم النقل ليس نقلا للعدم. قال: ولو تركه تلك الليلة، أي لو ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة تلك الليلة لنقل، أي لنقل بالنص، معنى أن يقال لم يصلي الوتر. قال وكذلك يقال في سنة الفجر في مزدلفة، فجابر رضي الله عنه يقول: فصلى الصبح حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ولم يذكر سنة الفجر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعها حضرا ولا سفرا. وفي جماعة كلام الشيخ عثيمين يقول: يشرع له أن يصلي الوتر كما أنه يشرع له أن يصلي ركعتي سنة الفجر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصلي الوتر في تلك الليلة، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها، ولو صلاها لنقل. هؤلاء عكس الدليل. واضح يا جماعة؟ ولو صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لنقلت. وجابر نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصفات في الحج أو أكثرها أو غالبها. قال: ولو صلاها لنقل. وجابر يقول: بعد أن صلى العشاء نام حتى أصبح. وممن قال أو اختار هذا القول من المعاصرين العلامة الألباني رحمه الله، شيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول: هذا من التخفيف في ليلة مزدلفة، أنه لا صلاة فيها، إذا صلى الإنسان المغرب العشاء نام حتى يصبح. والأظهر والله تعالى أعلى وأعلم أن الأمر واسع في فعلها وتركها، بمعنى من فعلها فلا ينكر عليه أخذا بعمومات الأدلة في الباب، ومن تركها فلا ينكر عليه أخذا بظاهر حديث جابر، ولعل فعلها أفضل، ولعل فعلها أفضل وأولى لما تقدم من الأدلة ذكرها العلامة العثيمين رحمه الله تعالى بالعموم في هذا، وكذلك لفعل أسماء رضي الله عنها. واضح يا جماعة؟ لفعل أسماء رضي الله عنها كما تقدم في المسألة السابقة، جاء عن أسماء أنها كانت ماذا؟ تصلي ثم تقول لمولاها عبد الله هل طلع هل غرب القمر؟ يقول لها لا، فتصلي، فيدل على أنها ماذا؟ كانت تصلي في تلك الليلة، فهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الأمر من الأمور مشروعة، من الأمور مشروعة، ولا سيما كما سمعتم عمومات، وقد فعلها بعض الصحابة، وقد فعلها بعض الصحابة، لكن يستحب فيه كما هو واضح وظاهر التخفيف، يستحب في الصلاة لا تكون صلاة طويلة، لأنهم في صبيحة يوم النحر تكون أعمال الحج كلها إلا المبيء، إلا ماذا؟ إلا الوقوف بعرفة، يكون الرمي، يكون الطواف، يكون السعي، يكون النحر، فيستحب ماذا؟ إن صلى الإنسان الوتر ينبغي له أن ماذا؟ أن يخفف حتى يصبح في يوم النحر وهو ماذا؟ وهو قوي ونشيط، فيقوم بما تبقى من أعمال الحج، فيقوم بأعمال الحج كلها إلا ماذا؟ إلا الوقوف بعرفة. طيب، مسألة أخرى أيضا، قال العلماء رحمهم الله تعالى يستحب الإسراع في وادي محسر، وهو ما بين جمع ومنى. الآن كما سمعتم صلى وفعل كل شيء، انطلق إلى ماذا؟ ينطلق إلى منى، بين منى ومزدلفة، واد يقال له وادي محسر. قال العلماء رحمهم الله تعالى يستحب الإسراع في وادي محسر وهو ما بين جمع أي مزدلفة ومنى. قالوا فإن كان ماشيا أسرع، وإن كان راكبا حرك دابته، وفي أيامنا هذه إن كان على سيارة وكان هناك متسع أيضا أسرع في سيارته إن استطاع، لأن جابرا قال في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه لما أتى بطن محسر حرك قليلا، حرك قليلا أي أسرع قليلا. ويروى كذلك عن عمر أنه لما أتى محسر أسرع. قال النووي رحمه الله، وقد نقل ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير هذا القول، قال وتبعهم عليه أهل العلم، قال وتبعهم عليه أهل العلم. قال النووي وقد قدمنا عن ابن عباس خلاف هذا، ابن المنذر ينقل عن ابن عباس أنه موافق الجماعة، والنووي رحمه الله تعالى ينقل عنه أنه خالف، يحتاج إلى نظر. فالحاصل أن هذا الأمر مشروع لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جاء في حديث جابر. قال ابن قدامة رحمه الله، الآن يا جماعة أنتم متصورين معي، الآن خرج من مزدلفة يمشي، خرج من مزدلفة ماذا؟ منطلقا إلى أين؟ إلى منى، وصل إلى محسر أسرع. قال ابن قدامة رحمه الله ويكون ملبيا في طريقه، أي من مزدلفة إلى أين؟ إلى منى. قال فإن الفضل بن عباس كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، لم يزل ملبيا حتى رمى جمرة العقبة، والحديث متفق عليه. قال ابن قدامة ولأن التلبية من شعار الحج فلا يقطع إلا بالشروع في الإحلال، وأوله من رمي جمرة العقبة. مفهوم يا جماعة؟ متى يبدأ التلبية؟ قلنا من إحرام الحج في يوم التروية، واضح، ويستمر يذهب إلى عرفة وهو ملبي، ينزل من عرفة كما جاء معنا كذلك في حديث أسامة وحديث جابر وهو ماذا؟ ملبيا، واضح يا جماعة؟ من عرفة إلى مزدلفة وهو يلبي، ثم من مزدلفة إلى منى وهو ملبي، فإذا رمى الجمرة قطعت التلبية، واضح هذا جماعة أم لا؟ قال ابن قدامة واستحب قطع التلبية عند أول حصاه، يعني متى يقطع التلبية؟ هل عندما يرمي جمرة العقبة إلى آخر حصاه أو عند أول حصاه؟ خلاف بين أهل العلم. يقول ابن قدامة واستحب قطع التلبية عند أول حصاه، أول ما يرمي أول حصاه استحب له أن يقطع التلبية. قال رواه حنبل في المناسك أي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه استحب قطع التلبية عند أول حصاة. قال ابن قدامة قال وهذا بيان يتعين الأخذ به قال وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر مع كل حصاة. واضح يا جماعة؟ يقول ابن قدامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاة. قال دليل على أنه لم يكن يلبي. واضح يا جماعة؟ دليل على أنه لم يكن يلبي معنى يلبي إلى أول حصاة. أول حصاة يقول ماذا؟ الله أكبر. تقف التلبية لأن في الحصاة الثانية سيقول إيش؟ الله أكبر. الثالثة الله أكبر وهكذا يرمي إلى أن ينتهي من السبع. يعني ما يقول الله أكبر لبيك اللهم لبيك لبيك ثم لا. واضح يا جماعة؟ لا، يرمي الله أكبر ويأخذ الثانية ثم يرمي الله أكبر وهكذا. فيقول ابن قدامة رحمه الله أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر مع كل حصاة. قال دليل على أنه لم يكن يلبي ولأنه يتحلل. قال ولأنه يتحلل بالرمي فإذا شرع فيه قطع التلبية كالمعتمر يقطع التلبية بالشروع في الطواف. واضح يا جماعة أم لا؟ وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقطعه بالانتهاء من رمي الجمار والأول أرجح وأصح بل هو الصحيح. وذهب بعض السلف إلى أن التلبية تنقطع يوم عرفة إلى إذا زالت الشمس. واضح يا جماعة؟ ذهب بعض السلف إلى أن التلبية تنقطع يوم عرفة إذا زالت الشمس، بمعنى أنه يوم التروية يبدأ التلبية هكذا يا جماعة. يبدأ الإنسان المتمتع يبدأ بماذا؟ بإحرام جديد، والقارن والمفرد ينطلقون جميعا ماذا؟ يوم التروية إلى ميناء وهم يلبون، ثم إلى عرفة وهم يلبون. بعض السلف قال إذا وصل عرفة له أن يلبي إلى ماذا؟ إلى زوال الشمس. إذا زالت الشمس انقطع عن التلبية لأنه سيبقى في دعاء سيبقى في كذا إلى أشياء إلى آخر تلك الأشياء، فيقطع ماذا؟ التلبية. ومما روي عنه هذا القول علي وأم سلمة رضي الله عنهم جميعا. وبنحوه جاء عن سعد بن أبي وقاص وعائشة، والأول أصح لحديث جابر والفضل بن عباس رضي الله عنهم رضي الله عن الصحابة أجمعين. واضح هذا جماعة؟ جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من عرفة لما أتى من عرفة إلى مزدلفة كان يلبي. واضح؟ ثم جاء في حديث كذا جابر وجاء كذلك في حديث الفضل أنه من مزدلفة إلى منى وهو ماذا؟ وهو يلبي، ما قطع التلبية إلا عند أول حصاة. والفضل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى، فهو أقرب وأعلم بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. واضح هذا جماعة؟ لا نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.